لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. افتتح البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي أمس الاثنين 10 حزيران يونيو في الصرح البطريركي في بكركي سينودوس أساقفة الكنيسة المارونية، ووجه كلمة قال فيها: يسعدنا بعد أن أنهينا 4 أيام رياضة روحية التي ألقى مواعظها مشكوراً حضرة الأب جورج التيرس المشير العام في جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة بعنوان عام: بالصلاة نواجه الأزمات. أن نبدأ اليوم أعمال السينودوس البطريرك المقدس، فإنا نحيي إخوتنا السادة المطارنة الغائبين لأسباب صحية، ونتكل على مواكبتهم لنا بالصلاة. إن أعماله باتت معروفة وقد حددناها الأسبوع الفائت، فهي تتضمن النظر في أبرشيتي سيدة شهداء الموارنة في المكسيك وسيدة لبنان في باريس، والعنصر الجديد إنشاء أبرشية في فنزويلا بقرار بلغنا إياه بالأمس الكاردينال كلاوديو غوتشيروتي رئيس دائرة الكنائس الشرقية. وسنجر انطلاقا من مساء اليوم سماع ما يوصي به الآباء الأفاضل حول الأسماء، وسنتوقف عند الشؤون الليتورجية ونصوت على بعض كتبها، ونطرح موضوعي النظر في إمكانية فتح دعوة تطويب وجهين معروفين في كنيستنا المارونية، وسننظر أيضا في التنشئة الكهنوتية في مدارسنا الإكليريكية وفي السنة الرعائية والتنشئة المستدامة للكهنة في 5 سنوات الأول من حياتهم الكهنوتية وفي كلفة الطالب الإكليريكي. وأضاف البطريرك ماربشار بطرس الراعي يقول: وسنتوقف عند الشأن الاجتماعي في كنيستنا وخطة عملنا لمواجهة حاجات شعبنا في المدارس والجامعات والمستشفيات وعند توزيع العدالة في محاكمنا المارونية، وسننظر في مسيرة كنيستنا نحو الدورة الثانية في 1 تشرين المقبل من سينودوس الأساقفة العام، وسنخصص النظر في المؤسسات البطريركية كالرابطة المارونية والمؤسسة المارونية للانتشار والمؤسسة البطريركية للإنماء الشامل والمركز الماروني للتوثيق والأبحاث والشبيبة المارونية، وسنتوقف عند الحدثين الكبيرين في حياة كنيستنا المارونية وهما: تطويب البطريرك الكبير مار أستفين الدويهي في 2 آب المقبل، ورفع الطوبويين المسابكيين 3 على مذابح الكنيسة بين القديسين في السماء خلال السنة المقدسة 2025. وأضاف البطريرك الراعي يقول: ولا يمكننا إلا أن ننظر إلى الواقع اللبناني من دون رئيس للجمهورية منذ 1.5 سنة، وكأن شيئا لم يكن، إذ لا يمكن بحكم الدستور وجود أي يوم فراغ في سدة الرئاسة الأولى، فالمادة 73 من الدستور تسن على انتخاب الرئيس الخلف قبل 2 شهر من نهاية عهد الرئيس السلف، فما هي أبعاد هذا الفراغ المراد والجنوب اللبناني مهدد بالحرب، بل هو في حالة حرب باردة، بيوت تهدم، حرائق في البساتين والأراضي المزروعة والقتلى يتساقطون والناس يهجرون ويهاجرون، وخرائط جديدة ترسم في بلدان الشرق الأوسط، وترسيم حدود بين لبنان وإسرائيل وبينه وبين سوريا. فما هي الدوافع الخفية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية؟ وختم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كلمته قائلا: هذه وسواها من النقاط سيبحثها أباء السينودس البطريركي بكل جدية ومسؤولية، فلنقف الآن ونصنع القسم بحفظ السر في كل ما نقول ونسمع، فلنتكل على العناية الإلهية ولنبدأ أعمالنا رافعين المجد والتسبيح للآب والابن والروح القدس، له المجد الآن وإلى أبد الآبدين، آمين.
تجنب تجزئة الإنترنت والحفاظ عليه آمنا وموحدا وقابل للتشغيل المشترك، وتعزيز الإدماج الرقمي عن طريق خفض تكاليف البنى التحتية للمعلومات والاتصالات وتقليص الفجوة الرقمية، هذه بعض النقاط التي ناقشتها أعلى السلطات الدولية التي تتعامل مع الإنترنت والاتصالات في 9 حزيران يونيو في كيغالي عاصمة رواندا، في اللقاء لأعلى المستويات الحكومية للجمعية السنوية لمنتدى سياسات إيكان 80 الذي نظمته المنظمة التي تدير المجالات والشبكة على مستوى العالم. شارك 50 وفدا من بينهم وفد الكرسي الرسولي الذي هو عضو في الإنترنت كوربوريشن فور أسايند نيمز أند نمبر منذ عام 1994 مع النطاقين .va ودوت كاثليك، بالإضافة إلى عناوين الآي بي العامة اللازمة للاتصال الدولي، ويمثله المونسينيور لوسيو أدريان رويز أمين سر دائرة الاتصالات، والمهندس المنتدب المهندس فرانشيسكو ماشي مدير الإدارة التكنولوجية في الدائرة عينها. وبشكل خاص تم التأكيد على أن التعاون بين مختلف الجماعات التقنية وغير التقنية هو أمر ضروري لنظام إنترنت آمن ومفتوح، وذلك بفضل 25 عاما من التعاون المتطور بين الجهات المؤسساتية المتعددة. ومن بين الأمثلة الفاضلة السياسات الرامية إلى خفض تكاليف الحصول على الإنترنت وتعزيز شبكة إنترنت موحدة ومتعددة اللغات نفذتها الهند وبنغلاديش. في الواقع إن الإدماج الرقمي لا يمكنه أن يتجاهل تنشئة السكان الذين يمكنهم من خلال النظام البيئي الرقمي الوصول إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يوفرها الإنترنت. كذلك يعد توفر الكهرباء وخفض الضرائب على البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمرا ضروريا، كما تشهد أيضا خبرة بنغلاديش وتشاد. وأكد الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اللقاء على أهمية دعم مرونة البنى التحتية للاتصالات، وهو أمر أساسي أثناء الوباء والتنمية الرقمية المستدامة. كذلك أكدت الإيتف المكونة من فنيين ومتخصصين أنه في النظام البيئي الرقمي الذي يضم 4 مليارات فرد ينبغي زيادة فرص التعاون لتجنب عدم تطبيع التطبيقات التقنية، والعكس صحيح، وعدم إصدار قوانين غير قابلة للتنفيذ من الناحية الفنية. ومن بين المواضيع التي تم تناولها أيضا موضوع القارة الأفريقية، حيث لا يزال 63% من السكان يعيشون خارج الإنترنت. وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن 476 مليون شخصا لا يزالون يعيشون في الفقر. وبهذا المعنى أعادت الأيكان التأكيد على مدى أهمية التعاون لتركيز الجهود على الأهداف المشتركة لدعم البلدان الأفريقية في تطوير السياسات وتعزيز التنوع والإدماج وتوفير المهارات اللازمة لإدارة سجلات النطاق الوطنية الأولية.
صادفت يوم أمس الاثنين الذكرى السنوية 10 لدخول قوات داعش إلى مدينة الموصل العراقية أمام انسحاب القوات النظامية منها، ما أدى إلى تهجير العائلات المسيحية التي كان يقدر عددها 1200. وعلى الرغم من تحرير الموصل في العام 2017 إلا أن قسما صغيرا جدا من المسيحيين النازحين عادوا إلى ديارهم. للمناسبة أجرت وكالة الأنباء الكنسية فيدس مقابلة مع أسقف القوش للكلدان المطران بولس ثابت مكو الذي أوضح أنه تقيم حاليا في مدينة الموصل 30 أو 40 عائلة مسيحية، وهي غالبا عائلات غير مكتملة الأفراد، وثمة العديد من المسنين، وهناك عائلات تأتي وتذهب إلى مناطق أخرى، ما يعني أنها لا تشكل حضورا مستقرا في المدينة. لفتت وكالة فيدس إلى أن السكان يتذكرون جيدا ما حصل في 10 من حزيران يونيو 2014، مضيفة أن تلك الأيام شكلت بداية لفترة طويلة من الصدمات والألم، وقد غيرت وجه المدينة، مدينة كان ينظر إليها في الماضي على أنها مكان للتعايش السلمي بين أتباع مختلف الديانات، بما في ذلك المكون المسيحي الذي يعتبر من أقدم المكونات في العالم. تضيف الوكالة أنه منذ عقدين كان عدد المسيحيين في الموصل يتخطى 100,000، ويعيشون ضمن نسيج اجتماعي تنتمي غالبية أعضائه إلى الطائفة السنية، وكان المسيحيون يتعايشون مع السنة والشيعة والأيزيديين وباقي الأقليات الدينية. وقد بدأ عدد المسيحيين يتراجع مع الغزو الأمريكي للعراق في 2003، والذي أدى إلى سقوط نظام الرئيس صدام حسين، ومنذ ذلك التاريخ نمت الاعتداءات التي تحمل صبغة طائفية. في 10 حزيران يونيو لعشر سنوات خلت، نزحت عائلات مسيحية كثيرة عن الموصل قبل احتلال المدينة من قبل تنظيم داعش. في 12 من الشهر عينه أعلن رئيس أساقفة موصل للكلدان أنذاك المطران شمعون نونة أن النسبة الأكبر من العائلات المسيحية تركت المدينة، وقد لجأ هو أيضا وكهنة الأبرشية إلى قرى في سهل نينوى شأن كرمليس وتلكيف على مسافة 10 كيلومترات من الموصل. وفي الوقت نفسه نفى سيادته في حديث لوكالة فيدس صحة الأنباء التي تحدثت عن الاعتداء على الكنائس من قبل داعش، موضحا أن كنيسة الروح القدس تعرضت للنهب من قبل عصابات من اللصوص، وأضاف أن العائلات المسلمة تواصلت مع التنظيم الذي وضع حدا لأعمال النهب على حد قوله. في الأسابيع التالية لدخول داعش إلى الموصل عاش آلاف المسيحيين حصارا، ووضعت إشارات على بيوتهم وعلى بيوت الشيعة أيضا باعتبار أنها قابلة أن تستملك من قبل عناصر داعش أو الأتباع الجدد للدولة الإسلامية. وأقدم المجاهدون على اختطاف راهبتين وثلاثة فتيان. وفي 2 يناير 2015 طرد داعش من الموصل 10 مسنين مسيحيين ينتمون إلى كنيستي الكلدان والسوريان الكاثوليك لرفضهم الارتداد إلى الإسلام. وخلال احتلالها من قبل داعش أعلنت الموصل العاصمة العراقية لدولة الخلافة الإسلامية. وبعد سنة على هذه الأحداث، أي في 10 يونيو 2015، تمكن داعش من السيطرة على 1/3 أراضي العراق ونصف الأراضي السورية تقريبا، وهدد بغزو ليبيا متمتعا بدعم 10 منظمات المسلحة الإسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا. على الرغم من مرور 7 سنوات على تحرير الموصل، يؤكد المطران مكو في حديثه لوكالة فيدس أن أكثر من 90% من المسيحيين الذين نزحوا عن المدينة لا يفكرون في العودة إليها، مشيرا إلى أن ما عاشوه واختبروه ولد فيهم جدارا سيكولوجيا، وختم قائلا: لا ندري ما إذا كان الوضع سيتغير، كثير منهم يقيمون حاليا في عنكاوة حيث يشعرون بالأمان وتتوفر لديهم فرص العمل، ولا يفكرون في العودة إلى مدينة تغيرت عليهم كثيرا.
توسيع وتكثيف الشبكة المؤلفة من أشخاص وجماعات ومؤسسات ملتزمين من أجل العناية بالبيت المشترك. هذا هو هدف مبادرات لجامعة غريغوريان الحبرية، حيث نظمت في 7 حزيران يونيو لقاء حول المسيرة السينودوسية للكنيسة في منطقة الأمازون. هذا وكان هذا الالتزام وانطلاقا من السينودوس حول منطقة الأمازون الذي عقد سنة 2019 ما أطلق هذه المبادرة التي شارك فيها كل من الشبكة الكنسية في الأمازون ومجلس الكنائس في الأمازون ممثلين في رئيسيهما، هذا إلى جانب حوالي 50 شخصا يمثلون هيئات التعاون الدولية والمنظمات الرعوية والكنسية والحياة المكرسة. وفي مداخلته ذكر نائب رئيس الشبكة الكنسية في الأمازون المطران دافيد مارتينيز دي أغيري والذي كان أمين السينودوس حول الأمازون، ذكر بكلمات البابا فرانسيس خلال زيارته الرسولية إلى بيرو سنة 2018 حين قال قداسته إن شعوب الأمازون الأصلية لم تكن مهددة على الأرجح في أراضيها مثل ما هي مهددة اليوم. وقد تم خلال اللقاء عرض أعمال فيديو تعكس بالفعل ما يشير إليه الأب الأقدس، حيث تعرف هذه الأعمال بتبعات نشاط استخراج النفط والمعادن في منطقة الأمازون. هذا وتم خلال اللقاء التذكير بأهمية السينودوس الذي عقد حول الأمازون وأيضا بالإرشاد الرسولي للبابا فرانسيس في ختام هذا السينودوس. وأكد المشاركون في اللقاء أهمية حديث البابا فرانسيس في هذه الوثيقة عن الظلم والجرائم في هذه المنطقة، إلا أنه وبعد مرور 5 سنوات يمكن القول وبأسف حسب ما ذكر في اللقاء أسقف بويرتو مالدونادو في بيرو إن الأوضاع لا فقط قد ظلت على ما كانت عليه بل وازدادت سوءا. وتبع أن أساقفة بيرو قد أدانوا مؤخرا ما وصفه بمرونة قوانين البيئة في هذا البلد والتي تجعل الأمازون والكوكب أكثر ضعفا وهشاشة. هذا وقد شارك في اللقاء الذي عقد في جامعة غريغوريان الحبرية ممثل السكان الأصليين في منطقة الأمازون، ومن بينهم ممثلة شعب أراكبوت في بيرو، وهي أيضا نائبة رئيس الشبكة الكنسية في الأمازون، وقالت في مداخلتها في إشارة إلى التاريخ إن سكان الأمازون الأصليين قد تم التعامل معهم لا كأشخاص بل كعبيد، وتابعت مشددة على الحاجة الضرورية إلى التربية على مواجهة المصاعب، وأشارت إلى موت 30 من حماة البيئة على الأقل خلال السنوات 5 الأخيرة. ثم تساءلت في ختام مداخلتها عما يجب عمله، وذلك لأن المبالاة وحسب ما قالت تقتل، لأنها تساهم في انتهاك الحقوق الإنسانية.
إن خبرة الألم التي يقع فيها المريض أحيانا فريسة للإحباط واليأس يمكنها أن تتحول من خلال مرشد روحي متنبه إلى زمن بحث عن الذات، زمن توبة ورجوع إلى الله، ليفهم أن المسيح الرب قد جاء لكي يشفي منكسري القلوب. هذه هي كلمات التعزية والرجاء التي قالها في 3 حزيران يونيو بطريرك الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية دانيال، الذي تحدث في افتتاح المؤتمر الرعوي الإرسالي لأبرشية بوخارست تحت عنوان العمل الرعوي ورعاية المرضى هما تحقيق لكلمة الرب وأولوية رسولية. وسلط غبطته الضوء على الجوانب الرئيسية المتعلقة برعوية المتألمين، والتي ليست مجرد مساعدة اجتماعية للمرضى بل هي عمل مشترك بين أعضاء الكنيسة مع الله من أجل الشفاء الكامل للأشخاص. هذا وكان سينودوس الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية قد أعلن سنة 2024 سنة العمل الرعوي ورعاية المرضى لتسليط الضوء على هذا الهدف. وقال بطريرك الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية على الرغم من أن المرض هو جزء لا يتجزأ من الخبرة البشرية، إلا أن الإنسان لا يمكنه أن يعتاد عليه، وهذا ليس فقط لأن الأمر قد يصبح في بعض الأحيان صعبا وخطيرا، وإنما أيضا لأن الإنسان قد خلق للحياة لحياة أكثر اكتمالا، تلك التي يدعون إليها المسيح القائم من بين الأموات. تابع بطريرك الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية يقول لقد تضمنت الخدمة الكهنوتية على الدوام واجب الإكليروس في رعاية المرضى تحقيقا لوصية الرب يسوع المسيح لتلاميذه الذين أرسلهم لكي يبشروا. ولكن كيف؟ يوضح بطريرك رومانيا أنه لشفاء الجسد والروح من الضروري أولا تخفيف جراح الوحدة والعزلة التي غالبا ما يجد المريض فيها نفسه. إن ممارسة اللامبالاة والأنانية والفردية لا يمكن مواجهتها إلا بواسطة ثقافة الرحمة والمحبة الرحيمة والسخية، وعلى الكاهن أن يقدم الدعم الروحي من خلال الصلاة من أجل المرضى، بالإضافة إلى الدعم الفكري والاجتماعي. وتستفيد المساعدة من وجود اتصالات كافية بين الكاهن في المستشفى والأطباء وعائلة المريض والجماعة الرعوية، وكذلك من خلال تعزيز العمل التطوعي.
استضاف مجلس أساقفة إيطاليا الاثنين العاشر من حزيران يونيو اللقاء الثاني للكنائس في إيطاليا، وذلك من أجل التأمل معا في مستقبل المسكونية في البلاد، حسب ما جاء في بيان لمجلس الأساقفة نشره على موقعه الإلكتروني. وقد شارك في اللقاء الذي نظمته لجنة المسكونية والحوار في المجلس 18 شخصا مثلوا 13 كنيسة. وتبع البيان أن هذا اللقاء الثاني قد أبرز الرغبة والحماسة من أجل السير معا، حسب ما ذكر رئيس اللجنة المنظمة المطران ديريو أوليفيرو، والذي أشار في حديثه إلى ما وصفه بأحد التحديات الكبيرة، حيث قال إنه وإلى جانب تحديد المستقبل هناك تحدي أن نتعلم في الاختلاف، أن نضع أنفسنا في خدمة المجتمع المدني والفسحة العلمانية، وذلك من أجل خلق تلاحم اجتماعي. وشدد في هذا السياق على كون التلاحم الاجتماعي أولوية، لأن منها تبدأ خدمة السلام. وأضاف رئيس لجنة المسكونية والحوار أن المسيرة المسكونية قد ساعدت الكنائس على خوض مسيرة للخروج من الذات ولقاء الكنائس الأخرى، وهناك الآن حاجة إلى خطوة تالية، أي أن نكون كنائس في خروج معا. هذا وأوضح بيان مجلس أساقفة إيطاليا أن أعمال هذا اللقاء الثاني للكنائس قد سارت حسب أسلوب التحاور الروحي، والذي وفر إمكانية الإصغاء المتبادل والتقاسم والحوار. ونقل البيان مجددا كلمات المطران ديليو أوليفيرو الذي تحدث عن أن اللقاء قد أبرز القدرة على النظر إلى الاختلافات بشكل مختلف، وواصل أن هذا ما أوضحه اللاهوتي اللوثري كولمان الذي يرى أن الوحدة تتحقق لا رغم الاختلافات بل عبر الاختلافات. وأضاف رئيس اللجنة أن هذه الجملة تختصر أعمال هذا اللقاء. ثم ختم المطران أوليفيرو مؤكدا الوعي بأن الرب يرشدنا إلى الطريق ويسير معنا ويحيط بنوره بكل منا جاعلا إيانا متحدين.
الحرب والوضع في أوكرانيا وعدم اليقين الاقتصادي وخطر خفض التصنيف وفقدان الزخم وما يترتب على ذلك من بحث عن الهوية، جميع هذه الأمور هي العوامل التي أنتجت نتيجة التصويت الأوروبي الذي عبر به ناخبو دول الاتحاد الأوروبي 27 عن مخاوفهم وانتقاداتهم لأوروبا التي تبدو تكنوقراطية وبعيدة وكثيرة التدقيق بشأن مواضيع معينة. يقدم المطران أنطوان هيرارد نائب رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي ورئيس أساقفة ديجون تعليقا على ما بعد التصويت، ويصف ما عبر عنه المواطنون الأوروبيون بأنه استياء وضد حكومات موجودة في العديد من البلدان. وتوجه لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي علامة تشجيع للمسؤولين المنتخبين وتطلب منهم أن يدركوا أنهم في خدمة أوروبا بأكملها، وأنه لا يجب عليهم أن يدافعوا فقط عن بعض المصالح الخاصة. إن البناء الأوروبي هو النقطة الأساسية بالنسبة للأساقفة، ويجب أن يكون بناء تضامن يخلق روابط بين الدول الأعضاء، وإنما عليه أن يضع أوروبا أيضا بطريقة خاصة ومبتكرة في العلاقة مع الدول الكبرى في العالم. ويوضح المطران هيرارد أن نداء الأوروبيين هو نداء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وقد تم التعبير عنه بتصويت نقدي ترك حزب الشعب الأوروبي كأكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي. وبشكل عام فإن النتيجة لا تعني أنه يجب علينا أن ندعم منطق عدد معين من الأحزاب التي يتم وصفها بأنها يمينية متطرفة أو شعبوية، ولكنها تعني أن عدم الرضا الذي تم التعبير عنه في الانتخابات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار في ممارسة الأغلبية التي ستظهر من خلال اختيار القادة الرئيسيين. تابع نائب رئيس لجنة مجلس أساقفة الاتحاد الأوروبي يقول إزاء برلمان أوروبي قد انتهت ولايته، وقد عكس خلال السنوات الماضية عملية قوية لاقتلاع المسيحية من القارة الأوروبية. تذكر الكنيسة أن الحريات الفردية ليست بلا حدود، وأن هناك واجبات تجاه بعضنا البعض وتجاه بناء مجتمع وأوروبا متضامنة، ويكون فيها مكان حقيقي للصغار والأشخاص الأكثر هشاشة، والذين يواجهون صعوبات من جميع الأنواع، وأنه ينبغي معالجة مسألة الهجرة بطريقة صادقة وحقيقية وبنوع من الانفتاح أيضا، لأنه لا يكفي أن نقول أن أوروبا لم تعد تريد المهاجرين. تابع رئيس وساقف الديجون يقول أن ما شاهدناه جزئيا هو عمل حكومة أوروبية حاولت أن تحدد ما أسماه البعض بالحقوق الجديدة، ولكنها تتعلق في المقام الأول بمضاعفة الحقوق الفردية دون أن تأخذ في عين الاعتبار العناصر الضرورية للتضامن داخل المجتمع. وتعيد لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي التي لم تظهر بأي شكل من الأشكال دعما للسياسة أو أخرى التأكيد على أن القضايا المرتبطة بحماية الحياة وحقوق العمال والمساعدة المتبادلة الدولية وتنمية البلدان الأكثر فقرا تبقى قيما أوروبية تشجعها الكنيسة وتتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون وبقيم مختلفة جدا وواسعة أشار إليها غالبا البابا فرانسيس في خطاباته العديدة حول الإدماج الأوروبي. كذلك تشير لجنة مجالس الأساقفة الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة الملحة إلى معالجة القضية البيئية التي تثير عدم الثقة من جانب الأوروبيين بسبب التغيرات التي قد تطلبها، والمطبوعة أيضا بتكلفة اقتصادية عالية، وتدعو أوروبا لكي تضع نفسها من خلال القرارات والتدابير السياسية في خدمة المواطنين وأن تقترب من همومهم وتحميهم بدون أن تنغلق على نفسها. إن أوروبا التي تخدم ليست تلك التي تدافع فقط عن الحقوق الشخصية لكل فرد، بل هي تلك التي تبني تضامنا حقيقيا بين البلدان والمواطنين، لأن المشروع الأوروبي هو مشروع تضامن واتحاد مشترك بمعنى ما، لا ينبغي أن ننسى ذلك أبدا.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.